بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 57/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء بين أحد إخواننا من مسلمي ألمانيا، أي ألمان الأصل، والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حول بعض المواضيع العلمية.
أنا سؤال سؤال ليس من أحد الإخوة في ألمانيا، فيقول هنا: الجزء الأول من نيل الأوطار، باب وقت صلاة العشاء إلى آخره، صفحة 410 فما فوق، في شرح الحديث الأول جاء قوله: ومن حجج أو الأولين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة شهر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، قال ابن العربي هو صحيح. فيسأل عن مدى صحة هذا الحديث، ثم إذا كانت هذه النسبة من النيل ثابتة لكل الشهور، هل يمكن تقدير وقت صلاة العشاء في الأيام التي لا يمكن فيها معرفة الوقت الأصلي لعدم غياب الشفق في أوروبا؟ بناء على ذلك، فقد قيل أنها تساوي تقريبا 11/46 من الليل، فإذا كان الليل طويلا طالت هذه المدة، وإذا كان قصيرا قصرت هذه المدة.
الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يحضرني الآن، فالأمر يحتاج إلى مراجعة الحديث وإسناده، لكن ما يتعلق بالناحية الفقهية من الحديث عندنا ما يغنينا عنه في صحيح مسلم، وهو قوله عليه السلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا الحديث صريح الدلالة، وهو من قوله عليه السلام، ولا يرد فيه ما يرد على الحديث الأول الذي كان السؤال حوله: هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ لأن الحديث الآخر الصحيح صريح الدلالة من قوله عليه السلام أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول نصف الليل الثاني. يبقى من السؤال الجواب عما إذا كان الليل يطول أو يقصر، فهذا بلا شك يختلف اختلاف المناطق، فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها الليل والنهار فالنصف هذا ثابت، أما المناطق الأخرى فهي تختلف، إن طال الليل طال النصف، إن قصر الليل قصر النصف، وهكذا. فالمعيار الثابت هو نصف الليل، وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف المناطق والأقاليم. هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال. أنت وقد جئت بالسؤال فقد تشعر بأن الجواب أتى عليه كله، وقد تشعر أنه بقي هناك بعض الجوانب التي لم يطله جوابي. فإن كان يوجد شيء من ذلك فأنت أخبر وأدرى فتنبهني، وإلا فقد انتهى الجواب. لعلك فهمتني؟
نعم. هل تشعر بأن هناك نقصا في الإجابة بالنسبة لك؟
يعني فيما سألت كان السؤال يعني أصلا ليس مني ولي
بعض. على كل حال مش مهم سواء كان السؤال منك أو من غيرك، المهم هل في نفسك شيء أنت بحاجة أن تسأل عنه حول هذا السؤال؟ بغض النظر عن الشائر هو أنت أو غيرك، الجلسة ليست لك، فإذا هو أفلس جاء دورك. ارفع اللافت.
الثاني السؤال الثاني كذلك ليس مني. هل من شروط المصلى مصلى العيد أن يكون خارج المدينة أي حدود المدينة، أم أنه يمكن اعتبار أي ساحة فارغة من العمران كبعض الحدائق في المدن الكبيرة وملاعب الكرة مصلى تقام فيه صلاتي العيدين وما نحوها من الصلوات التي تؤدى في المصلى؟
ايش يتعلق بالكرة؟ ايش يقول؟
يعني مثلا يكون مكان مدرج كبير او يعني مكان ملعب لكرة القدم
يتخذون المصلى.
هذا الشرط الأول من السؤال، وفي قضية تتعلق بالحدائق وقضية تتعلق بالقرى.
كرة.
إيش من الذي يتعلق بالكرة؟
يعني هل يجوز لنا أن نتخذ ملعبا للكرة مصلا في العيد؟
الأصل في مصلى العيد أن يكون خارج البلد، هذا هو السنة، فإن تيسر ذلك فبها ونعمة، فإن لم يتيسر فأداء الصلاة في ساحة من الساحات بحيث تتسع هذه الساحة لكل المصلين الذين يتفرقون عادة في المساجد فهو أولى من تفرقهم في المساجد. واضح الجواب؟
نعم.
الأصل أن تصلى صلاة العيد خارج البلد، خارج حدود البلد إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين من عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة والجمعة في مساجدهم، فإذا كانت هناك ساحة بعد فقدانها خارج البلد وجدت ساحة داخل البلد تتسع لهم جميعا ويجوز أن يصلوا في هذا المكان. أما ما يتعلق بالملاعب، ملاعب كرة القدم، فإذا لم يكن هناك في هذه الملاعب منكر ظاهر كمثل ما نشاهده أحيانا في بعض ما يعرض من الملاعب الدولية حيث توضع لافتات وفيها صور وما شابه ذلك، فإذا كانت هذه الصور ليست ثابتة ومستقرة في الملعب وكان الملعب خاليا عن أي مخالفة شرعية جاز اتخاذه مصلا وإلا فلا.
سواء كان حديقة أو ملعب.
والآن عندي هنا سؤال، هل يصح القسم بغير اللغة العربية، يعني مثلا إذا حضرت المحكمة في بلاد غير عربية مثل ألمانيا وهناك يحلفونني وعلي بالقسم باللغة الألمانية مثلا وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فهل هذا القسم يعني ملزم بالنسبة لي أمام الله؟
يختلف الأمر. إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز وجل، فذلك أولا لا يجوز أن يحلفه المسلم فضلا عن أن يدان به. أما إذا كان الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل باللغة الأعجمية فهو جائز، ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه. يعني مثلا في اللغة الألبانية، فأنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية، ففي اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل ماذا يقول؟ باشا زوتي، باشا زوتي، هذا يمين شرعا لأنه باشا تعادل بي باء القسم، زوتي يعني الله تبارك وتعالى. فإذا حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعا، ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف في اللغة العربية. فالآن أنا أعود لأسأل، الرب اللي هو في اللغة الألبانية زوتي، ما اسمه في لغتكم الألمانية؟
في الألمانية يقولون جوت.
جوت. طيب. فإذا أراد أن يقول بالله ماذا يقول؟
باي جوت.
باي جوت.
باي جوت.
طيب.
لكن كما يعني علمت أنا في المحاكم مثلا عادة يحلفون الشخص باللفظ يشعر زوار ميا جوت هلفة، يعني أنا أقسم بحق ما يساعد من الله أو بما هو الله في عوني.
كيف؟
ترجمها بشكل أفضل عبد الله.
يعني أقسم بعون الله أو بما فيه عون الله.
على أن أقول الحق؟
على أن أقول الحق.
هذا يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله، وكل ذلك حلف بالله تبارك وتعالى فهو جائز. واضح؟ طيب.
ثم هل هذا ما ينطبق على الحلف والقسم بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية؟ يعني إذا كان الزوجين أو الذين يجري بينهما العقد لا يتكلمان العربية.
الخطب والأمر في هذا سهل، لأن عقد الزواج كأي عقد بين اثنين، فكما تعقد بيعا أو شراء بين اثنين فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة كان، فلا يشترط هناك لفظ أو ورد وارد في السنة كشرط، أقول لا يشترط، لكن لا يخفاك أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه ويعلمها أصحابه بقوله عليه السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فإذا قدم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية فقد جاء بالسنة المحمدية، ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية فليس في ذلك أي شيء. يجب أن نفرق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبين ما هو شرط في العقد وهو الإيجاب والقبول لأجل إزالة اللبس. فهذا الإيجاب والقبول يصح بأي لغة مهما كانت عريقة في العجمة. واضح؟
نعم.
الحمد لله.
سؤال آخر، هل يوجد هناك أي أحاديث تدل على جلسات الذكر كما هي عند المتصوفين؟
كما عليه المتصوفون،
يعني أن يكون ذكرا جماعيا.
لا يوجد في السنة ولا في أقوال السلف والأئمة ذكر على الصفة التي يجري عليها الصوفية، وهو اجتماعهم في ذكر الله عز وجل على صوت واحد وعلى وتيرة واحدة ونغمة واحدة. بل هذا مما لا شك فيه أنه من محدثات الأمور، لأن كل عبادة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي بلا شك تكون بدعة ضلالة لا صلة لها بالعبادة المشروعة، وبخاصة إذا كان هذا النوع من الذكر المبتدع يقترن به تمايل يمين ويسار مما يشبه الرقصة، فهذا بلا شك يخرج عن كونه بدعة إلى كونه محرما، لأنه يصدق عليهم قول الله عز وجل في غير المسلمين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولذلك قال بعض العلماء بأن المكان الذي يجتمع فيه لمثل هذا الذكر يجب حفره وتنظيف الأرض منه لشدة ما تلوث بالمعصية المزدوجة ابتداعا وحراما. وقال بعض الفقهاء الشعراء ذاما لأمثال هؤلاء أي جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والقصول؟ حاشا. لذلك فمثل هذا الذكر لا يشك أهل العلم والذكر أنه مبتدع في الإسلام، فلا يجوز للمسلم ليس فقط أن يذكر هذا الذكر بل لا يجوز له أن يخالطهم وأن يجلس معهم. ومن خير ما ألف في هذا الصدد رسالة لأحد علماء الحنفية وهو المعروف بالشيخ محمد الحلبي صاحب الكتاب المعروف عند الحنفية بحلبي صغير، حلبي صغير يعني فقط، له رسالة اسمها الرخص والوقص لمستحل الرقص، أي رقص مش الرقص الأوروبي، وإنما الرقص هذا مع الأسف الصوفي، ولا أقول الرقص الإسلامي كما يقول الأوروبيون. هذا جواب ما سألته.
يعني لقد سمعت من أحد شيوخ بعض الصوفيين أنه ذكر حديثا أو ما هو بزعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد مع أصحابه من الغزو، من إحدى الغزوات، فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقة، مسك أحدهم بيد الآخر يذكرون الله، فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال ما هذا اللعب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو ذكر الله. ولما يذكر هذا الشيخ مصدرا من المصادر المعروفة، فهل هذا يعني حديث أم
حق له أن لا يذكر له مصدرا من المصادر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هذا حديث لا أصل له. وينبغي لطالب العلم البصير في دينه أنه كلما سمع حديثا من محدث به أن يقال له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يقال له من أين جئت بهذا الحديث، أو في الصحيحين أو في السنن الأربعة، هل هو في المسانيد العشرة، هل إلى آخره. وبلا شك سيعجز عن الاتيان به لأنه لا وجود لمثله. ومعلوم أن هؤلاء الصوفية في سبيل تأييد انحرافهم عن دينهم يتعلقون ولو بخيوط القمر، أي يتعلقون بالأوهام التي لا حقائق لها.
سمعت أحدا قال إنه قرأ أن هناك حديث ورد فيه أن الله عز وجل يتجلى لمن يحبه في صورة شاب من أمرض.
أي نعم، هذا الحديث له ورود ولكن بكتب الموضوعات فلا يصح، وإن كان هناك تفاضل بين هذا وذاك فهو من جهة أنه هذا روية ولكن بإسناد لا قيمة له إطلاقا بخلاف الحديث الأول.
نعم. ثم عندي السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول، يعني متعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون بعض، يعني عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة، صلاة الجنازة على الغائب المجهول، بحجة أن كل في ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم ولم يصل عليه.
هذه أيضا من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر. صلاة الغائب مسألة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جدا، وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم. إذا عرف أن رجلا من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام، فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا؟ فيه مذهبان، منهم من يقول لا يشرع ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام أنه مات تحقق موته، ومنهم من توسط، وهذا مذهب ثالث وسط، قال إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة صلى عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام، وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نجاش الحبشة، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة، ولذلك قال عليه السلام لأصحابه قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم، فصف عليه السلام وصف الناس خلفه وليس أمامه جنازة. فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقا فهو صريح في المخالفة لهذا الحديث، وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام في حياته، فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف في إلى آخره ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة على ميت غائب عنه، فما بالك بمثل هذه البدعة التي حكيت عن بعضهم؟ فلا شك أنها بدعة ضلالة، لأنها لو كانت مشروعة لا سبقنا إليه الرسول عليه السلام أولا، فإن هذه العلة التي يتمسكون بها أنه لابد في كل ساعة في ميت، هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بها أولا، ثم هو أعبد منهم لله ثانيا، فحينما لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته عليه السلام على النجاسي دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة، وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غيره
جزاك الله خير
إلى أن جاء دورك أي صاحبنا أفلس.
بالنسبة للإنسان وجد قطعة من لحمه كفخذة مثلا في فلاة، هل يصلى عليه أم لا؟
الذي يصلى عليه هو الإنسان،
نعم.
أما القطعة منه فلا يصلى عليه.
في مدينة لينينغراد تأتي حوالي 4 أشهر كما وردنا من أخينا في الله، تكون فيه الليل طويل جدا بحيث يصل إلى 20 ساعة، والنهار يصل إلى 4 ساعات،
والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس.
أي نعم.
فكيف الصلاة؟
يقدرون الأوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية، لكني أقول شيئا، هذا الجواب إنما هو بالنسبة للبلد الذي لا يتصور فيه وجود أوقات 5 ولو كانت متقاربة، إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات 5 فالجواب ما ذكرته آنفا، يقدرون المواقيت 5 بالنسبة لأقرب بلد إليهم فيها الأوقات 5.
جزاك الله بارك الله.
ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة، أي تقديم السعي الذي يكون بعد الإفاضة.
عندك السعي قبل طواف الإفاضة؟ لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها اتباع ما ثبت عن الرسول عليه السلام من النظام والترتيب، فهو قدم الطواف على السعي. لكن الحديث الذي جاء في الصحيحين أنه عليه السلام سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض، فكان جوابه في كل ما يسأل لا حرج لا حرج، على ذلك نحن نقول لا حرج. لكن كلمة لا حرج يجب أن يلاحظ فيها أنه مش على كيف الإنسان بيقدم مثلا الرمي على بيقدم الذبح على الرمي مثلا، بيقدم الطواف على الرمي مثلا، لا، إنما يلتزم كما قلنا السنة في ترتيب المناسك. فإذا شعر بأن هناك حرجا في التزامه للترتيب حين ذاك لا بأس من التقديم والتأخير بهذا الشرط، لأن كلمة لا حرج تعني أن الجواب كان صادرا ونابعا من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى وبين أن يسعى ثم يطوف، فلا ينبغي أن يخل بهذا الترتيب وهذا النظام، لأن الرسول قال لا حرج، لأنه ما في حرج فيما إذا التزم السنة. واضح الجواب؟
هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وكلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي؟
كيف؟
يعني الرجل العاجز ما يستطيع يذهب للرمي فيوكل غيره في الوقت هذا، بكون وقت الإفاضة ما في ناس، هل يستطيع ينزل هو مشيان طواف الإفاضة أثناء ما كان هو يوكل ناس بالرمي؟ عشان ما كان بكون فارغ من الناس.
أنا بتصور اللي بيقدر يطوف بيقدر يرمي، فإذا قال هو بيترقب فرصة فراغ الطواف، كمان نقول يترقب فرصة فراغ الرمي. فهو يجب، لأن التوكيل ما بيجوز إلا للعاجز، فهذا ليس عاجزا ما دام أنه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف، فهو يستطيع أن يرمي. لكن كل ما يمكن يقال أنه والله هو في زحام الرمي يخشى على نفسه فيتأخر. يعني هذا السؤال ككثير من الأسئلة يجب أن يلتزم فيها الاستطاعة. يعني كثيرا ما نسأل واحد بيوكل في الرمي، طيب لما قدم طاف طواف القدوم، اي نعم، شلون طاف طواف القدوم وبيوكل في الرمي؟ هل يطوف طواف القدوم برمي؟ والله في الرمي في زحام أكثر، قد يكون الأمر في زحام أكثر فبيتأخر، بيرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الأقدام. أما يخلط الإنسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة، بيوكل في هذه ما بيوكل في تلك. لماذا ما هو وكل في تلك؟ لأنه يستطيع. لماذا وكل في هذه؟ هل هو لأنه لا يستطيع؟ مش معقول هذا الكلام. فإما لا يستطيع هنا وهنا، وإما يستطيع هنا وهنا، إلا لأمر عارض. فقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ثم يمرض ولا يستطيع أنه يمشي ويرمي بوكد ما في مانع. لكن هو الإنسان هو نفسه ما تغير لا صحته ولا عافيته ولا شيء، فهو بيطوف وبيوكل بالرمي، هذا لا يجوز.
حتى على النساء كذلك
ما في فرق، المهم الاستطاعة.
فائدة يا شيخ.
نعم
عندي فائدة.
تفضل.
بالنسبة للطواف في ناس درهم قبل الشمس ومدة بمئات الأمور، الطواف مليء مليء يعني المطاف مليء ملآن بالطائفين، وبالنسبة للرمي ما بقدر شعر في الوقت اللي فيه أقل الزحام، يعني في حال بده يروح يرجع يخبر يشوف إلا إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هنا، لأنه فوضى فطلت أعرف متى يكون يعني الزحام ومتى يكون يعني القلة من الناس هناك، لأنه الناس عملوا فوضى، الناس يفتوهم ارموا ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يعني لو
يمكن يونيك أبو عبد الله يمكن نشوفه
يجدون حرم مليء يعني طائفين
نفوق
كم ساعة؟ حوالي 4 إلى 5 ساعات.
وما
طعام
إذا حين بس ما في غير تفخيم الطعام
أنا هو غير طعام.
وإقامتك في آخر
نعم
ولا في بلدة أخرى كيف أكون تراه تراه تحت دروشه
حين رحيل يقتم خطمة الجمعة
نفس مسيح.
نعم.
كيف صحته في هذه الأيام؟
يعني بعض الأحيان كانت صحته
منحرفة،
يعني لا تسمح له بالحضور أو كما سيأخذ الفترة كان للعلاج كان خارج من آخر.
وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته.
نعم يعني بعض قتلت زوجته لفترة بحية بلا استقرار، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، وأخيرا سكن في دار منفصلة مستقلة، فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح.
جميل. وهذه محاولة، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟
يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة أخي لم يأتي في المنزل بعد رئيس البلدية، أنه يسكن في مكان قريب، فكان ربما كان يخاف إذا حصل أي إعتداء على أصحاب الأطفال أن هو كذلك يقع في
خطر.
كم مدة في مدينتكم؟
يوجد مركز إسلامي بمسجد في دار، يعني بناؤه مسجد، ويوجد كما علمت ثلاثة مصليات للأفراد، يعني مساجد في أماكن مستأجرة.
يعني هذا هو مساجد لهم يصلي فيه الجمعة والجماعة، هكذا يفعلون في بلاد الغرب في إنجلترا، بيوت يستأجرونها ويحولونها إلى مصليات مساجد.
يسمحون في ارتفاع الأذان زي
لا. لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض هذه المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين العاجم كالأتراك والباكستانيين والأونون، وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب. فقلت سبحان الله، صدق الله سنريهم آياتنا في الآفاق. صلوات هؤلاء للجمعات في هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهم، لأنه يشترط أن تقام في بلد إسلامي مأذون من قبل إيش؟ رئيس الدولة. فكيف هم يصلون في بلاد الكفر؟ هذه الصلاة ما تصح إلا على مذهبنا نحن الذين يتفقهون على كتاب الله وحديث رسول الله، حيث أن الله عز وجل في صريح القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. ما اشترط أي شرط سوى الجماعة. فقلت الحمد لله، صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم. ولفت نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب من المذاهب، وإنما لما جاء في الكتاب والسنة، حتى أولا يكون على بصيرة من دينه، وحتى تكون عبادته صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند ربه. وماذا عملك هناك؟
كنت أشتغل في المركز الإسلامي هناك في آخر كموظف في مختلف المجالات، وحاليا أنا بلا عمل تقريبا.
ومن قبل؟
قبل ذلك لم يعمل. قبل المركز ماذا عملت؟
قبل المركز أنا كنت أدرس هنا في الأردن، وتخرجت وعدت إلى ألمانيا وبقيت هناك أشهر بلا عمل، ثم اشتغلت لفترة قصيرة في معهد اسمه الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا، عبارة عن معهد للشباب الأتراك، لكن هذه الأكاديمية كانت في طوال مالي صعب، فلم يستطيع أن يدفع لي معاشا، فانتقلت إلى آخر وبقيت هناك أكثر من 4 سنوات.
وأنت متزوج؟
نعم.
لك أولاد؟
3 أولاد، صبي وبنتان.
وما هي أسماؤهم؟
البنت الكبيرة تسليم، والصبي أواب، والبنت الصغيرة إسراء.
ومات له ولد.
أنا فهمت أنه عندك ولد وبنتين.
نعم.
الولد ما اسمه؟
أواب.
أواب.
أواب بالطلقة. هذا مشروع من الشركة.
لكن هذه الأسماء
لو سلكت فيها سبيل السلف كان خيرا لك. أولا من الناحية العربية هذه ليست أسماء أعلام إنما هي صفات، فكلمة أواب فلان أواب. نعم. تسنيم ما هو اسم أعلام؟ ثانيا لو ابتغيت اسم من أسماء الصحابيات المشهورات وبالنسبة للغلام اقتديت بقول عليه السلام أفضل الأسماء أو أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم كل اسم تعبد لله فيه. لكن لعلك يعني لما رزقت هؤلاء الأولاد ما كنت يومئذ متنبها للسنة كما ينبغي.
متفقا
مع زوجتي
ان يكون لها اختيار اسماء البنات.
وزوجتك
المانيه؟
اردنيه. لكن هذا الاتفاق كان من شروط عقدي؟
لا.
فإذا لعلك تصحح الوضع فيما إذا رزقت إن شاء الله.
حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، هل يحسن الاستدلال به على جواز التكبير لآية السجدة في الصلاة فقط؟
لا يحسن الاستدلال للتكبير سجود التلاوة، لأن المتبادل أن المقصود الخفض والرفع المعهود في كل الصلوات، والغالب فيها أنه ليس فيها سجود تلاوة.
هل يجوز الكلام للماشي إلى الجمعة والخطيب يخطبه، أم النهي فقط على من كان في المسجد؟
نعم، النهي فقط لمن كان في المسجد، أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي.
جزاك الله خير. أستاذي، سرقة الماء طبعا في بلد فيها طبعا دولة حكومية وهي تجهز الماء للمواطنين بطريقة سد المواسير وغير هذه المعدات،
لا يجوز السرقة، كلها حرام، ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين مع الحكومة ما دام أنها تحقق مصالحهم وتخدمهم، ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. السرقة كلها حرام وهذا من هذا، فلا يجوز الإسلام.
أستاذي، حديث الناس شركاء في ثلاث،
حديث الناس شركاء في ثلاث، هذا اللفظ لا يصح، وإنما المسلمون شركاء في ثلاث، هذا أولا. ثانيا المقصود بالماء هنا هو الماء الذي هو مشاع، بمعنى ماء البحار والأنهار ونحو ذلك، أما ماء النضح بالآلة وبالجهد، يعني كرجل عنده بستان مثلا وركب عليه آلة موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين مازوت إلى آخره، هذا لا يقال في هذا الماء بأن الناس فيه شركاء، وإنما الماء الذي خلقه الله وأجراه في البحار والأنهار هذا الذي لا يجوز أن يستملكه فرد من الأفراد، وأما الماء الذي استنبطه هو بجهده وتعبه وآلته هذا ليس هو المقصود بالحديث المذكور.
حتى لو كان في ظلم من هذه الحكومة على هذا الشعب من ناحية رفع الأسعار حتى في أشياء أخرى غير الماء.
الأفراد ليسوا هم الذين يقدرون الظلم ويقدرون قضية نسوية، وهب أن هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومي أو دولي لا تحكم ما أنزل الله، ولكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص ويقول هذا ظلم فأنا لا أدفعه، وحينئذ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء وبس. شوف شغلك
كل يعني مرات تسجيلك ومشوه، مثلا عنده رأسين أو رجلين يعني زيادة أو ثلاث أرجل، فالمعتاد عندنا في المستشفيات وفي مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل، فهل هذا يجوز يعني شرعا؟
لا يجوز حرام، وربنا ما خلق شيئا عبثا، ربنا يريد أن يظهر لعباده بأنه فعال لما يريد وأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها لأن هذا النوع من الخلق لا يؤدب بعض الخلق، هذا شأن الكفار فلا يجوز.
سنة بعض المرات يعني مثل ما حدث في أوروبا وصلت أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني لهم يعني رجلين بس مشتركتين في الرجلين، فحدثت مشكلة أن واحد أراد يتزوج يعني أحد أختين وهن متسقات يعني، فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أنه الرجل يتزوج بمرأتين، ليش يجمع بين الأختين؟ فكيف يعني نحل السؤال؟ علما بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا.
وين وقع هذا؟
وقع في أوروبا. أنا أسأل سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأت له حتى يعني قصة عجيبة، وهذا موجود يعني ندرسه كذلك في علم الجنة، تحدث في شغلات كثير من كيف، لكن الآن يقتلهم يعني مباشرة، هذا حدث حوالي في الثلاثينات.
هل الإشكال في القانون ولا وين الإشكال؟
ما أجيب لك أنا في القصة بس، لكن مثلا نفترض أن وقعت هذه عندنا
نعم،
فإيش الحل مثلا؟ هل تزوج من إحداهن؟
يعني بتزوج هل الجسد الواحد هل فيه فرجين وراسين وإلى آخره يتمتع به ما كلاهما؟
الله أكبر. أحد بغار من الثاني يعني يعني أستاذ يتارى بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم
هنا
أي هيك كذلك سؤال كذلك تتعجب منه، فمرات يعني يكون رجل عنده ثلاث أرجل ولها نفس الطول، فمثلا لك المسلم إذا توضأ أن يغسل ثلاث أرجل يعني.
نعم
جزاك الله خير. رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟
الله لابد إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنت لا أو لم ينجب.
أستاذ لم يمس الختان الختان باشر أستاذ بدون أي مس ولا أي علاج داعبها أستاذ مداعب أستاذ لم
أنت يكذب الأول
باشرها، وأنا سأعرف المباشرة أنه لا يولد ولا يصل ختان الختان.
ليك تعريف؟
هذا ما أنا بعرف.
شو معنى ولا تباشرون وأنتم عارفون في المساجد؟
نعم أستاذ هل أفهمت؟
حدد سؤالك.
سؤال أستاذي رجل باع زوجته. هو قذفها وهي لم تأتيها بالنسوة أبدا.
العرير يشهد دونها،
وإذا أتتها النسوة
فهو فهي مثله.
جزاك الله خير.
وهي نعم.
هل يوجد حديث كان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته في رمضان؟
نعم.
أي نعم. طب أستاذي أثناء أستاذ الصيام يعني وقت الصيام؟
نعم. شو معنى في رمضان في الليل يعني؟
لا أنا فكري في النهار.
وأنا فكري.
نعم.
فالجواب كان يباشر.
طب
وهو صائم.
وهو صائم. طب أستاذي الآن أنت أعني أستاذي في المباشرة؟ أو أنا فهمت المباشرة من الإيلاج؟
لا يا حبيبي. إذا أطلقت مباشرة فالمقصود بها الجماع، ولذلك أنا جبت لك الآية. فلما أنت بتقول رجل باشر زوجته أنا ما ليس لي أن أفهم إلا أنه جمعها، فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خلطها فهذا له حكم آخر، أنزل وجب الغسل، ما أنزل ما عليه غسل.
طيب أستاذ المباشرة صلى الله عليه وسلم هي يعني تعني المداعبة؟
يعني مخالطة إلا الجماع.
أي نعم مخالطة إلا الجماع. جزاك الله خير.